بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا. وهذه المجالس هي خير مجالس الدنيا، تطمئن فيها القلوب وتنشرح فيها الصدور. يجد المسلم والله وحشة في حياته إن لم يكن على صلة بكتاب الله والتدبر لمعانيه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في الدروس الماضية بحمد الله تعالى وفضله من سورة الحج، ونبدأ في هذه الليلة بسورة المؤمنون. ومما ورد في سورة المؤمنون ما ثبت عند أبي داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر موسى وعيسى كما في قوله جل وعلا: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، أو قول الله جل وعلا: ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية. قال: حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر موسى وعيسى، يعني حتى وصل تقريبا نصف السورة، قال: أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله، قال: فحذف فركع. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة في صلاة الفجر. ومما ورد في الآيات الأولى ما ثبت عند النسائي في الكبرى والبخاري في الأدب المفرد عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فقرأت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى انتهت إلى قوله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد عن بعض التابعين كمجاهد وأبي العالية وكعب الأحبار وغيرهم أنهم قالوا: لما خلق الله جنة عدن وغرسها بيده نظر إليها وقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك في كتابه. هذه مراسيل عن التابعين في هذا. وورد حديث لكنه ضعيف جدا، نذكر من باب التنبيه، وما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة، فقرأ الآيات الأولى من سورة المؤمنون، لكنه حديث منكر كما قال الترمذي، والله أعلم. وكما اعتدنا الإخوة في بداية السورة أننا نتكلم أولا عن مقصودها وموضوعها قبل أن نبدأ بتفسيرها. وسورة المؤمنون على اسمها سورة المؤمنون، وافتتحها الله تعالى بقوله: قد أفلح المؤمنون، وذكر صفات المؤمنين، وهكذا قال بعض المفسرين اسمها يدل عليها، وقال البقاع في نظم الدرر مقصودها اختصاص المؤمنين بالفلاح، وبعضهم لما ذكر الله تعالى أو بعضهم لما رأى في هذه السورة أن الله تعالى ذكر خلق الإنسان قال فيها إبراز حكمة خلق الإنسان، و يعني كلام حول هذا الموضوع. لكن في الحقيقة وأنا أقرأ في هذه السورة وفي تفسيرها وجدت كلاما للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات، وهذا الكتاب يصنف أنه من كتب أصول الفقه، وهو كتاب جليل عظيم تكلم فيه المؤلف عن فهم الشريعة وفهم الدين. سبحان الله، فيه موضع تكلم فيه الشاطبي رحمه الله تعالى عن سورة المؤمنون، وتكلم كلاما دقيقا لم أره لغيره صراحة من المفسرين، تكلم كلاما دقيقا في مقصود سورة المؤمنون في علم مقاصد السور. وهذا الكلام في غير مظنه، يعني ما يوجد في كتب التفاسير، لكن سبحان الله فتح الله تعالى له فتحا. تقلت هذا الكلام في هذه السورة كالكنز. يقول بعد أن ذكر مقاصد الدين الثلاثة: التوحيد والرسالة والجزاء، فأراد أن يضرب مثالا بسورة، ذكر أن السور المكية طبعا في الغالب تجمع هذه المقاصد الثلاثة. تجد كثيرا ممن يتكلم في مقاصد السور مثلا يكون كلامه عاما، فما يروي الغليل، يقول لك هذه السورة تتكلم عن التوحيد، هذه السورة تتكلم عن النبوة والرسالة والتوحيد واليوم الآخر، وذكر الله تعالى فيها صفات المؤمنين، وذكر فيها خلق الإنسان، وذكر فيها قصص الأنبياء، ويعني كيف أنهم أن قومهم جادلوهم، وذكر فيها بعد ذلك صفات المؤمنين، وذكر فيها يعني بعد ذلك تقرير البعث، وذكر فيها ختام حياة الإنسان بالموت، وانتهى الأمر. هذا الكلام سهل، كل واحد يستطيع أن يقوله، لكن النظر العميق في هذا الباب هو الذي يربط لك آيات السورة من أولها إلى آخرها، حتى تشعر أن السورة كأنها جملة واحدة، وتشعر بلذة القرآن وجمال هذه السور لما قسمت إلى سور مختلفة متنوعة. فيقول الشاطبي رحمه الله تعالى، قال: وجدنا فيها في سورة المؤمنون المعاني الثلاثة: التوحيد والرسالة والجزاء. قال: إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة التي هي المدخل للمعنيين الباقيين، أن الأنبياء خلاصة دعوتهم الإيمان بالله واليوم الآخر، يدعون إلى توحيد الله والإيمان بالجزاء ولقاء الله جل وعلا. قال: وإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية. هذا احفظه، وإنما أنكروا ذلك. لماذا أنكر الأقوام
رسالة الرسل، قال: وإنما أنكروا ذلك بوصف البشرية ترفعا منهم أن يرسل إليهم من هو مثلهم. فجاءت السورة تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منها، وبأي وجه تكون على أكمل وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى. فافتتحت السورة بثلاث جمل، قال إحداها وهي الآكد في المقام: بيان الأوصاف المكتسبة للعبد، أو قال: بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التي إذا اتصف بها رفعه الله وأكرمه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قول جل وعلا: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال ثم الجملة الثانية، قال: بيان أصل التكوين للإنسان وتطويره الذي حصل له جاريا على مجال الاعتبار والاختيار، بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن على من هذا حاله سبيلا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخره. الآن وصف البشرية ما يكون له كرامة عند الله، وزن عند الله، إلا بالإيمان. ثم ذكر الجملة الثانية، التفكر في خلق البشر، خلق الإنسان. يتفكر البشر، هؤلاء البشر يتفكرون في أنفسهم، لآمنوا بربهم جل وعلا. وذكر كما ترون هذه الأطوار التي تدل على ضعف الإنسان. ثم قال الجملة الثالثة، بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق والإعانة على إقامة الحياة، وأن ذلك له بتسخير السماوات والأرض وما بينهما، وكفى بهذا تشريفا. قال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. فجمع بين نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. الإيجاد: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين واعتنى بك في هذه الأطوار. ثم بعد أن ولدت وخرجت إلى هذه الدنيا وجدت كل شيء مهيئا لك، مسخرا لك، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، إلى آخر الآيات. فانظر إلى تشريف الإنسان لهذا البشر وكيف يكمل هذا البشر بالإيمان. ثم قال: ثم ذكرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور منها كونهم من البشر. أما الآن في قصة نوح، قال: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. ثم أجمل ذكر قوم آخرين أرسل فيهم رسولا منهم فقالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. ثم ذكر موسى وهارون ورد فرعون وملئه بقولهم: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة النبوة بوصف البشرية، يأكلون ويشربون كجميع الناس. فانظر إلى النظر الدقيق الآن، لما تقرأ قصص الأنبياء في السورة الواحدة تحاول أن تتدبر ما الذي يربط بين هذه القصص، اشتركت في ماذا. فالذي التفت إليه الشاطبي رحمه الله أن هذه الشبهة تكررت، ما هذا إلا بشر، بشر بشر، أنؤمن لبشرين مثلنا؟ فانظر كيف هذا الربط العجيب بين يعني وصف البشرية والإيمان. ثم قال: والاختصاص أمر آخر من الله، فقال بعد تقرير رسالة موسى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وكان مع ذلك يأكلان ويشربان. الآن فهمت لماذا قال ذات قرار ومعين، يحتاجان إلى المياه. ثم قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال: أي هذا من نعم الله عليكم، والعمل الصالح شكر تلك النعمة ومشرف للعامل به، فهو الذي يوجب التخصيص للأعمال السيئة. وقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، إشارة إلى التماثل بينهم وأنهم جميعا مصطفون من البشر. ثم ختم هذا المعنى بنحو مما بدأ به فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. رجع إلى تقرير صفات الإيمان، وأن الرسل إنما اصطفاهم الله تعالى لما علم في قلوبهم من كمال خشيته جل وعلا وإيمانهم بالله جل جلاله. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا فهم أن ما ذكر من المعنى هو المقصود مضافا إلى المعنى الآخر، وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل بوصف البشرية استكبارا من أشرافهم وعتوا على الله ورسوله. فإن الجملة الأولى تم، الآن زاد لك معنى آخر، وهو يقول لك: تأمل كيف برز في المقابل في صفة الكفار الذين عادوا الرسل، برز فيهم التكبر والعتو. تأمل هذا البشر كيف يتكبر ويتلبس بهذه الصفة الفاسدة، بخلاف صفة الإيمان التي تشعر بالتواضع والخضوع لله جل وعلا. يقول: فإن الجملة الأولى من أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار، وهو التعبد لله بتلك الوجوه المذكورة، يعني في قول: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، خشوع خضوع لله جل وعلا، والذين هم عن اللغو معرضون، وهكذا إلى آخر الآيات. ثم قال: والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول في أطوار العدم وغاية الضعف، فإن التارات السبع أتت عليه وهي كلها ضعف إلى ضعف: نطفة، علقة، مضغة، مضغة عظام، إلى آخره، تشعر بضعف الإنسان. قال: وأصله العدم، فلا يليق بمن هذه صفته الاستكبار. والجملة الثالثة، المقدمة الثالثة: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، إلى آخره. قال: والجملة الثالثة مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياء والافتقار إليها، ولولا خلقها لم يكن للإنسان بقاء. بهذا يعيش الإنسان، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الطعام والشراب والأنعام، وأن يركب عليها وأن يركب على الفلك وهكذا. فهذه تبين أيضا يعني ضعف الإنسان وافتقاره. قال: فلا يليق بالفقير الاستكبار على من هو مثله في النشأة والخلق. كيف يستكبر على من هو مثله ويستكبر على رسول بشر مثله؟ بالنظر إلى البشرية لا يجوز له أن يستكبر عليه، فكيف بالنظر إلى الرسالة؟ قال: فهذا كله كالتبكيت عليهم، والله أعلم. قال: ثم ذكر القصص في قوم نوح. تأمل إلى دقة هذا الإمام رحمه الله، قال: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قال: والملأ هم الأشراف، ما قال مثلا فقال الذين كفروا من قومه، قال الملأ. قال: وكذلك في من بعدهم، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، يعني هذا هو سبب التكبر والعتو. قال: وفي قصة موسى قال: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، انظر إلى التكبر، وقومهما لنا عابدون. وقبلها قال: فاستكبروا وكانوا قوما عالين. قالوا: مثل هذا الوصف يدل على أنهم لشرفهم في قومهم قالوا هذا الكلام. ثم قولهم: فذرهم في غمرتهم حتى حين، الآن تقى الكلام إلى الكفار المخاطبين زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان. قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال: رجوع إلى وصف أشراف قريش وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين. فرد عليهم بأن الذي يجب له الشرف من كان على هذا الوصف، وهو قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى آخر الآيات. الشرف الحقيقي ليس بالمال والبنين، وإنما هو بالإيمان، سورة المؤمنون. قال: ثم رجعت الآيات إلى وصفهم في ترفهم وحال مآلهم وذكر النعم عليهم والبراهين على صحة النبوة، وأن ما قال عن الله حق من إثبات الوحدانية ونفي الشريك وأمور الدار الآخرة للمطيعين والعاصين حسب ما اقتضاه الحال والوصف للفريقين، يعني إلى آخر الآيات كما ترى هنا وأجمل هنا، لكن ممكن نقرأ قراءة سريعة هنا في قوله جل وعلا: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. انظر إلى إبراز تكبرهم إلى آخر يعني الآيات في هذا. أم لم يعرفوا رسولهم أم يقولون به جنة، إلى آخر الآيات. نعم، يعني ترى الآيات فيها ترغيب وتشتد تارة، ثم تأمل يقول: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى انظر إلى الكلمات هنا: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أنت في سورة المؤمنون، ما عندهم إيمان، ما عندهم استكانة، ما عندهم تضرع، إلى آخر الآيات. جاءت بعد ذلك آيات في تقرير البعث كما هي رسالة الرسل: هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، إلى آخر الآيات. ثم انظر كيف يأتي الجواب عليهم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. تأمل، تشعر يعني قوة البراهين وخضوع الخصم أمامها، ما يملك إلا أن يعترف، هذا يتناسب مع الخضوع الذي في الإيمان، خلاص أصبح الإيمان هنا لا بد منه. لكن ما الفائدة من إيمان باللسان أو إيمان بالربوبية دون خضوع بالعبادة لله جل وعلا؟ ثم قال، نكمل كلام الشاطبي رحمه الله تعالى، أو هو تقريبا يعني توقف عند هذا في شرح السورة، لكن نكمل أيضا يعني من المناسبات اللطيفة هنا. تأمل كيف جاء الختام، أيضا ختام السورة ببيان يعني خاتمة هذا الإنسان كما بين الله تعالى بداية خلق الإنسان، قال في آخرها: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا الذي يشرف الإنسان عند الله ويكرمه ويرفعه، الإيمان والعمل الصالح الذي هو حقيقة الإيمان. فالإنسان عند موته يتمنى الإيمان، يتمنى أن يعمل صالحا. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إلى آخر الآيات، يعني سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عنها. وكلما تفكرنا في المقصد وترابط الآيات به تبين لنا بإذن الله شيء من الحكمة في ذكر يعني هذه الآيات والمشاهد. يعني مثلا هنا تأمل كيف ذكر الله تعالى عن أهل النار: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا. هذا الذي ينجي من النار، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال في أولها: قد أفلح المؤمنون، هنا قال أنهم هم الفائزون. وتأمل كيف يعني ذكر هذا المشهد عن أهل النار، يعني الذي فيه يعني كمال الإهانة، و قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. انظر كيف يعني التقابل، الإيمان كيف يرفع الإنسان، بل الله تعالى يصطفي من البشر رسلا فيكرمهم ويرفعهم إلى أعلى الدرجات، وتكون لهم يعني السعادة ويكون لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قابل بين هذا وبين قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، منظر كيف الكفر والأعمال السيئة تنزل صاحبها إلى أسفل سافلين حتى يقول رب العالمين له اخسأوا فيها ولا تكلمون والعياذ بالله. نعم هذا أحسنت، هذه عاقبة الاستكبار، يناسب تماما حال المستكبر تماما. جزاك الله خير، هذا فتح من الله تعالى. نعم حقا، لأن كما ذكر الشاطبي كما مر معنا برز فيها صفة الاستكبار، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، وهكذا أنسب ما يقال لهم هذه الكلمة اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهكذا يعني تختم الآيات يعني بعد ذلك بعظمة الله وتوحيده: فتعالى الله الملك الحق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، تعالى الله الملك الحق، إلى آخر الآيات في توحيد الله جل وعلا. نعم فالبشر خلق لغاية عظيمة، تحقيق الإيمان، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سبحان الله، أولها قد أفلح المؤمنون وفي المقابل إنه لا يفلح الكافرون. قال وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله، يعني هكذا تختم بهذا الدعاء. يعني كأن ما نستبق الأمور، لكن سبحان الله يعني ما أجمل هذا الختام. قد أفلح المؤمنون، قال وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يعني لا فلاح للعبد إلا إذا دعا الله تعالى بالدعاء واللجوء إلى الله. يعني الإنسان مهما اجتهد في الإيمان وتحقيقه وإقامة صلاته والخشوع فيها وما له بعد تحقيق الإيمان إلا مغفرة الله جل وعلا. لا تظنك تدخل الجنة بإيمانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهكذا تختم السورة: وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الشاهد أنه بعد أن ذكر الشاطبي هذا الكلام قال رحمه الله: فهذا النظر إذا اعتبر كليا في السورة وجد على أتم من هذا الوصف. سبحان الله، يعني مع هذه الدقة التي سمعناها في كلامه كان يقول هذا البيان مني من باب الإجمال، لكن لو فسرت السورة تفسيرا مفصلا وقفت عند كل آية وربطها بالمقصد لكان أتم من هذا الوصف الذي سمعته. نقول في نفسي: والله لما قرأت هذا الكلام قلت في نفسي: يا ليت وفسر القرآن كله بهذه الطريقة. لكن سبحان الله، نسأل الله تعالى من فضله. قال: فهذا النظر إذا اعتبر كليا في السورة وجد على أتم من هذا الوصف، لكن على منهاجه وطريقه. ومن أراد الاعتبار في سائر سور القرآن فالباب مفتوح والتوفيق بيد الله. فسورة المؤمنون قصة واحدة في شيء واحد. ثم قال بعد كلام: قال: وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذي في النظر في القرآن لمن أراد فهم القرآن، والله المستعان. فهذا كلام الله يكتب بماء الذهب الإخوة. تم كيف الشاطبي رحمه الله تعالى يركز على هذا الموضوع، موضوع مقاصد السور. يقول: من أراد الاعتبار في سائر سور القرآن فالباب مفتوح والتوفيق بيد الله، لكن تحذو على هذا الحذو في النظر في القرآن. قال: لمن أراد فهم القرآن حقا. الحمد لله، المسلم متدبر للقرآن يفهم معاني القرآن عموما، يفهم الآيات آية آية، حتى لو لم ينظر في مقاصد السور الحمد لله سيفهم المراد من كلام الله في الغالب. آيات القرآن ظاهرة والحمد لله، وستؤثر في قلبه. لكن الإخوة، هذا من باب الكمال، من باب يعني زيادة التدبر للقرآن. لا شك أنه إذا فهم المسلم مقصد السورة وعرف ترابط الآيات فيما بينها والحكم من ذكر هذه القصص وهذه مثلا المشاهد، وارتبط هذا كله بمقصود السورة، فلا شك أن هذا يزيده إيمانا وحبا للقرآن، حتى يكاد أنه إذا قرأ السورة ما يستطيع أن يقطعها. ولا شك أن هذا كان متقررا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تظن هذا العلم محدث وجاء في الأزمنة المتأخرة. يعني سمعت من بعض المشايخ يعني بعض الأمثلة الجميلة في هذا، أن هذا العلم كان موجودا عند السلف. يعني تأمل في سؤال عمر رضي الله عنه للصحابة عن سورة النصر، قال: ماذا تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ وما يريد أن يفسر له سورة بمعناها الظاهر، هذا سؤال عن مقصد سورة النصر، يعني ماذا أراد الله تعالى بهذا الكلام. فلما أجابوا بإجابة ظاهرة ما التفت إليهم، لكن لما بين ابن عباس مقصود السورة وأنها عبارة عن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، قال: هذا الذي أفهم منها. وجاء مثلا عن مجاهد وغيره من السلف أنهم قالوا في سورة النحل، قالوا: سورة النعم. لما يقولون سورة النعم، هذا كلام في ماذا؟ في مقصود السورة، أنها تتكلم عن نعم الله جل وعلا. ففي كلام السلف إشارات في مقاصد سور القرآن. لما مثلا تجد أسماء للسور مشهورة، لكن تجد أسماء أخرى أطلقها بعض العلماء أو بعض السلف، تجد في الغالب هذه الأسماء ما أطلقت إلا بالنظر إلى مقصود السورة. مثلا لما يقولون عن سورة التوبة أنها سورة ماذا؟ الفاضحة مثلا، أو الكاشفة، واضح نتكلم عن من؟ المنافقين وفضح المنافقين. فهذا نظر إلى مقصود السورة. فهذا إخوة علم عظيم من علوم القرآن الكريم، صلى الله تعالى أن يفتح لنا. ولعلنا نختم الكلام بصلة السورة، سورة المؤمنون، بما قبلها بسورة الحج. من المناسبات التي ذكرت، مشهور بذكر مناسبات الإمام البقائي رحمه الله في نظم الدرر، يقول: لما ختمت الحج بنداء الذين آمنوا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، تأمل، قال: وأمرهم بأمور الدين خاصة وعامة، وختم بالصلاة والزكاة والعصمة به: واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أوجب ذلك توقع المنادين كل خير، فابتدأت هذه بما يثمر الاعتصام به سبحانه في الصلاة وغيرها من خلال الدين في الدارين. يعني لما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، قال: لعلكم تفلحون. وإذا بالسورة التي بعدها الله يقول فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكأن في هذه السورة تحقيق للوعد للمؤمنين في سورة الحج، وثمرة الاعتصام بالله: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال: قد أفلح المؤمنون، يعني إذا اعتصمتم بالله نصركم وكان لكم الفلاح في الدنيا والآخرة. قال ابن الزبير، له كتاب البرهان في تناسب سور القرآن وينقل عنه البقاعي، قال: الله تعالى ما قال: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، قال: أعلم بما ينبغي للراكع والساجد التزامه من الخشوع، فقال: الذين في صلاتهم خاشعون. وأيضا يعني لما وعدهم بالفلاح والنصر في سورة الحج في آخرها: لعلكم تفلحون، نعم المولى ونعم النصير، يعني ذكر لهم صفات المفلح، من الذي ينصره الله ويفلح، ذكر صفات المؤمنين. وطبعا إذا نظرت في السورتين تجد سبحان الله يعني توافقا، وهذا دائما نراه في بين كل سورتين. يعني مثلا الله في سورة الحج، أول سورة الحج، ذكر خلق الإنسان: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، إلى آخره. في هذه السورة تجد آيات شبيهة بهذا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى آخره. لكن تجد اختلافات يعني دقيقة. طيب لماذا ذكر هنا مثلا طفلا ولتبلغوا أشدكم أرذل العمر مثلا، وهنا ما ذكر هذا؟ سبحان الله، هذا يحتاج إلى دقة نظر وتدبر، ويعني من ما يبين لك هذا النظر في مقاصد السور. ومن الأمور المهمة في أيضا تناسب السور ربط السور بالنظر إلى مقاصدها، وهذا قليل في كلام المفسرين. ذلك ما أدري ما وجدت يعني من تكلم في هذا، كلهم يتكلمون عن ربط يعني جزئي بين آخر آية وأول آية وهكذا. لكن نحن عرفنا يعني مقصد سورة الحج في الدروس الماضية، أنها سورة برز فيها تحقيق، يعني من مقاصدها أنه برز فيها تحقيق رسالة الأنبياء. شوف، تم سورة الأنبياء ثم الحج ثم المؤمنون، سبحان الله، تناسب القرآن عجيب. فتأمل رسالة الأنبياء جاء تحقيقها وإظهارها وإقامتها في أرض الله في سورة الحج، لأن الحج فيه إظهار لدين الله وشعائر الدين. مع الجهاد في سبيل الله الذي فيه تمكين للدين وإقامة الدين في الأرض. هذا في سورة الحج، إقامة دين الله على أرضه بالحج والجهاد في سبيل الله. طيب، ما علاقة سورة المؤمنون بما تقدم بهذا المقصد؟ نعم نعم، يعني نعم ممكن أيضا يعني هذا، لكن الآن نسأل عن يعني إقامة الدين، و يعني ثم يأتي بعد هذا المقصد يعني سورة اسمها المؤمنون، تكلم عن الإيمان وصفات المؤمنين، كأنه والله أعلم يعني يأتي السؤال بعد ذلك، فنعم المولى ونعم النصير، وهذه سورة فيها إقامة الدين على يعني في واقع الحياة وإظهار الدين. طيب، ما أساس النصر وإقامة الدين؟ كيف الله تعالى يقيم لنا ديننا؟ كيف يمكننا في أرضه؟ وما سبب الحفاظ على هذا التمكين وإقامة الدين؟ تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان. وهذا والله أعلم يشبه يعني سبحان الله مما يعني يفيدنا في هذا، حتى تعلم أن هذا القرآن حقا كما قال الله تعالى كتابا متشابها، وهذا التشابه يعطي القرآن جمالا. ثم في سورة محمد سورة قتال، ثم جاء بعد القتال الفتح، سورة الفتح، كيف نحافظ على هذا الفتح، على هذا النصر، على إقامة الدين؟ جاءت سورة الحجرات، وسورة الحجرات الذي يتدبر فيها يجد أنها يعني جاءت لتكميل الإيمان بالأخلاق الحسنة والتأدب مع الله ورسوله ومع المؤمنين وجمع قلوب المؤمنين، وذلك برز فيها تحقيق الإيمان بشكل واضح جدا. فيها خمس نداءات إيمانية: يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، إلى آخر السورة. فسورة يعني جاءت لتحقيق الإيمان وجمع قلوب المؤمنين بالأخلاق الحسنة وحسن التعامل فيما بينهم، فهذا يشبه هذا. هنا كذلك سورة فيها جهاد في سبيل الله، فيها وعد بالنصر، فيها إقامة للدين. ما الذي يأتي بعدها؟ سبحان الله، الإيمان. هذا الذي نحتاجه اليوم. يعني لن ترجع العزة والتمكين للمسلمين إلا إذا حققوا الإيمان، إلا إذا حققوا الإيمان كما يريده الله تعالى. فإذا هذا تناسب يعني لطيف بين هذه السور والله أعلم. ثم أيضا يعني كما تقدم تأمل يعني حتى أنك ما تجد مجرد تناسب بين سورة المؤمنون والحج، بل حتى مع الأنبياء كلها يعني تقرر مقاصد يعني مترابطة. فلما يعني جاءت سورة الأنبياء كما قلنا ب يعني فيها رسالة الأنبياء، تحقيق التوحيد، وعد الله للأنبياء، وأيضا دافعت عن الأنبياء وكشفت حقيقة الأنبياء وأنهم بشر وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فيعني ذكر الله تعالى فيها حقيقة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجاء تحقيق الله لوعد الأنبياء أو لإقامة رسالة الأنبياء في سورة الحج. ثم تأمل جاء سورة المؤمنون كما عرفنا لكيف نحافظ على هذا الوعد وكيف يتحقق لنا هذا الوعد. ثم أيضا جاء فيها الدفاع عن الرسل ورد أكبر شبهة يتعلق بها الأقوام في رد رسالة الأنبياء. انظر، هذا تعلق بسورة الأنبياء. وهي يعني شبهة البشرية أنهم بشر. فبين الله تعالى في هذه السورة يعني أن وصف البشرية بذاته لا يستلزم النقص ولا يستلزم رد كلام هذا البشر، بل الإنسان هذا البشر يكمل بالإيمان، بل الله تعالى يصطفي من البشر رسلا، فلا تستغربوا أن يرسل الله تعالى منهم رسلا. فهذا يدل على شرف البشر عند الله، شرف الإنسان عند ربه جل وعلا أنه يصطفي من بني آدم من الإنسان رسلا. ثم بينا أيضا كما عرفنا في هذه السورة حقيقة يعني الإنسان وخلق الإنسان وإمداد الإنسان، تعرف حاجته إلى ربه جل وعلا فلا يستكبر، وذكر في المقابل تكبر هؤلاء المعرضين ويعني رد الكفار لرسالة الأنبياء بهذه الشبهة أنهم بشر، فتبين بطلان هذا يعني في هذه السورة، لأن هذا الوصف يعني لا يستلزم النقص، بل هو يعني يكمل البشر يعني وصفه بالإيمان وهذه الصفات التي جاءت في هذه السورة، الله أعلم. فإذن هذه إخوة بعض المناسبات، ولعلنا نقف هنا. والله كان في بالي أني يعني أبدأ بتفسير آية وآيتين من السورة، لكن نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. من كان عنده فائدة يفيدنا شيء أو خطر في ذهن شيء أيضا في السورة ممكن نستفيد. نعم، جزاكم الله خير، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله الأسبوع القادم تواصلوا مع الشيخ إبراهيم، يعني أنا ممكن أكون موجود نكمل الدرس، وإذا ما كنت موجود يعني الأسبوع الذي بعده بإذن الله نحيان الله. الله خير.